فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. وبداية نهنئ جموع المسلمين في بقاع الأرض مشارقها ومغاربها بقدوم هذا الشهر الكريم الذي كان يحتفي به المسلمون الأوائل، وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء السلف يقولون: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. تحتفي بهذا الشهر الكريم ملائكة السماء، حيث ينادي مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تحتفي بهذا الشهر الكريم أبواب الجنان فتفتح، وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين. في هذا الشهر الكريم تضاعف الحسنات، وترفع الدرجات، وتفتح أبواب الخيرات على مصراعيها. فعلى كل مسلم أن يكون له في هذا الشهر الكريم بصمة، أن يحرص على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام وقيام وتخصيص ليلة القدر بهذا القيام بصورة أكبر وأعظم، كل هذه أعمال كان يحتفي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلا عن ذلك كان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يعارضه القرآن في شهر رمضان، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فشهر رمضان شهر له خصوصية ينبغي أن تجد من المسلمين إقبالا عليه وحبا له وترحيبا به، ليس بتعليق الزينات ولا بإرسال الرسائل ولا بكذا، وإنما بطاعة الله سبحانه وتعالى فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يصعد المنبر ثلاث مرات يقول: آمين آمين آمين. قالوا: سمعناك تقول شيئا لم تقله، فما ماذا تعني آمين؟ قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف عبد، أي التصق أنف عبد بالتراب، أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ومضى ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، ونسأله تعالى أن يفرج كرب إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين في اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أنحاء العالم. اللهم احقن دماءهم وارحم شهداءهم. اللهم عليك بمن شق على المسلمين، اللهم من ظلم المسلمين وتجبر وقسى وطغى وبغى، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أنت القوي وهم الضعفاء، أنت العزيز وهم الأذلاء، اللهم أرنا فيهم آياتك. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر فرج ورحمة وسعة ونصر وتمكين للمسلمين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. واجعل يا ربنا هذا البلد مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أنا عندي سؤال يا شيخ. أنا منتقبة وزوجي غير راضي عن النقاب، ورغم كده أنا بخلعه قدام أهله، ورغم ذلك عايزني أخلعه، يعني أطيعه أم لا ما أطيعهوش، وهل علي ذنب؟
حاضر ماشي.
بس هو بيكرهه خالص، يعني بيخلص النقاب خالص، مش عايز، يعني عامل لي مشاكل. يعني
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخ صلاح.
ايوه
اتصال. السلام عليكم. ايوه.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ممكن اسال حضرتك سؤال يا فضيله الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت، من شفنا والدي توفى انا حاسه دايما بالخوف وقلقانه، ودايما مش بعرف اتكلم وكده، فجوايا خوف وقلق، ولا بنام ولا اي حاجه.
هو والدك اللي توفي؟
أيوة.
بتقولي والدك توفي وانت قلقة وما بتناميش وكذا وكذا. طيب ايوه حاضر. سؤال وصل. معنا اتصال من المغرب، الاخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمة الله.
هناك بعض ائمة المساجد عندما ينتهون من صلاة العشاء ويقومون لصلاة التراويح لا يتركون لنا وقتا لأداء سنة راتبة العشاء. فهل أصلي سنة العشاء ثم أتابعه أم أتابعه في صلاة التراويح؟
حاضر ماشي.
سؤال ثاني.
طيب،
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح بعد العشاء ثم يصلي مرة أخرى قبل الفجر؟ لأن عندنا هنا يصلون بعد الأئمة عشرة ركعات بعد العشاء، ثم مرة أخرى يصلون 11 أو 13 ركعة قبل الفجر لساعة تقريبا، فهل هذا العمل من السنة؟
حاضر ماشي.
سؤال أخير.
أيوة.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل في رمضان بعد التراويح، أم كان يكتفي بالتراويح فقط؟
ما هو نفس السؤال. نفس السؤال السابق. هو نفس الصيغة ونفس الطريقة يعني. طيب ماشي. طيب، بالنسبة لنقاب المرأة، هو من العزائم والأشياء التي تؤجر عليها، وقيام المرأة بهذا العمل جدير بأن تشجع عليه، فإن مجمع محاسن المرأة هو وجهها، مجمع محاسن المرأة في وجهها، وهي بهذا تقتدي بأمهات المؤمنين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام، التي ورد عنهن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج، تقول: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا الخمر على وجوهنا حتى يمروا، وهذا في الحج، فمن باب أولى في غير الحج. وعلى ذلك فقيامك بهذا العمل تؤجرين عليه من الله تبارك وتعالى، ووجود بعض المشاكل أو بعض غير الراضين عن هذا التصرف ليس مبررا لتركه. ربنا قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. فإذا أصابك بعض الضر نتيجة التزامك بهذا الأمر من زوجك أو من غيره، فهذا لك أجر فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: وأوذوا في سبيلي. فاصبري واحتسبي ولا تتخلي عن نقابك، بل تمسكي به أكثر وعض بنواجذك عليه أكثر، وإن شاء الله تبارك تعالى ربنا يلين قلب هذا الزوج ويستشعر أن زوجته خالصة له، لا يراها أحد سواه، وهذا شيء يعني يفرح الرجل ولا يحزنه، يسعده ولا يضايقه. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. الأخت الثانية بتسأل، بتقول إنها والدة توفي، وهي من بعد وفاة والدها قلقة، مش عارفة تنام، وبيحصل، يعني احنا عايزين نقول الموت والحياة انما هو امر يختار وقته ومكانه وزمانه الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي ارض تموت. كان ممكن اللي يموت الابن مش الاب، يموت الحفيد ما يفولش ما يموتش الجد، والمسألة متروكة لله كإرادة. احنا مطلوب مننا ايه بقى؟ مطلوب مننا ان احنا نستسلم لامر الله، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اما القلق والاضطراب والحزن الشديد الذي يصل بالانسان الى درجة لا تحتمل، كل هذه امور يعني ليست من سلوكيات المسلم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ربنا قضى كده، الذي أحيانا وأماتنا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما رأى سيدنا علي رأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدي بن حاتم، رآه كئيبا حزينا، قال يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال وما لي لا أكون كئيبا حزينا وقد مات ابناي وفقئت عيني. مات ابناي، مات لي ولدين وفقئت عينه. فقال يا عدي إن قضاء الله تعالى يجري على العبد بما يحب وما لا يحب، فإذا رضي العبد بقضاء الله وهو ده اللي احنا عايزينه بقى جرى عليه قضاء الله وكان له الأجر، وإذا لم يرضى العبد بقضاء الله هيعمل ايه؟ جرى عليه قضاء الله وحبط عمله. لذلك ادعي ربنا كتير ان ربنا يرضيك، ان ربنا يطمئن قلبك، ان ربنا يجعل لوالدك في الجنة ما يعوضه خيرا عما كان في الدنيا، ويعطيك من الثواب اكثر مما كان تعطينه من الخير في وجود والدك. فاتمنى ان احنا نرضى بقضاء الله ونصبر ونحتسب ونستسلم ونفوض الأمور إلى الله تبارك وتعالى، ولا يبدو في كلامنا ولا في تصرفاتنا ما يعني يدل على عدم الرضا بقضاء الله، والله أعلم. الأخ اللي بيسأل من المغرب إن أئمة المساجد عقب صلاة العشاء مباشرة ودون انتظار يقومون لأداء صلاة التراويح. في يا أخوانا في حاجة اسمها سنة العشاء البعدية، سنة ركعتان مؤكدتان بعد صلاة العشاء، لا ليها علاقة لا بالتراويح ولا ليها علاقة بالشفع والوتر ولا حاجة من دي، إنما هي سنة زي ما بتصلي قبل الظهر سنة، بعد المغرب سنة، قبل الفجر سنة، في بعد العشاء ركعتين، سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نلفت الأنظار إلى هذا، وممكن نجيب كتاب من كتب الفقه نوريه للناس دول، نعلمهم ونعرفهم إن إخواننا هذه سنة وهذه سنة، فلا أترك سنة على حساب سنة أخرى، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. طب نفترض أن المسجد ده ما بيعملش كده، لو لقيت مسجد آخر فيه التزام أكثر وفيه طول في الصلاة أكثر وفيه حفاظ على السنة أكثر أذهب إلى المسجد ولو كان على مسافة بعيدة. طب لم أجد والله يصلي معاهم التراويح، وين والركعتين الأوليين سنة عن العشاء وسنة عن التراويح؟ يبقى ركعتين الأولين بهذه النية، بنيتين معا، سنة العشاء والتراويح. هو بيقول بقى، بيسأل سؤال تاني جابه بالصيغتين، الناس بتصلي التراويح وبترجع بعد كده تصلي قيام الليل، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هو عايزين نقول ان كلمة صلاة التراويح، صلاة التراويح هذه سنة خاصة بشهر رمضان، سنة خاصة بشهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، بدليل ايه بقى؟ بدليل انك انت النهاردة ثبتت الرؤية ان بكرة رمضان بنتوجه الى المسجد ونصلي التراويح. طب ده ثبتت الرؤية ان بكرة العيد، خلاص ما بنصليش تراويح. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان السنة المسماة بالتراويح خاصة ببدء شهر رمضان ونهايته، ملهاش علاقة بالقيام الليل التاني بقى اللي هو كان النبي بيصليه على طول في كل ايام السنة. الحديث بقى بيقول ايه؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وهذا في قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في غير رمضان صلاة التراويح. ماشي؟ يبقى صلاة التراويح سنة مستقلة وقيام الليل سنة أخرى مستقلة فلا مانع أن تصلي في المسجد التراويح وترجع بيتك تنام لك ساعة ساعتين أو تبادر مباشرة إلى أداء صلاة التهجد أو قيام الليل على النحو الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام. وده قائم الآن في المساجد خاصة في أيام الاعتكاف، بتلاقي الناس بتصلي التراويح وتاخد لها ساعتين ثلاثة راحة وبعدين تقوم لصلاة التهجد وقيام الليل، فلا تعارض، وتدل على ذلك السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة
الله. أحمد الشيخ.
اتفضل سؤالك.
لو سمحت عايز أسأل على كفارة واحد ومعمرته في نهار رمضان.
كفارة الجماع ولا حاجة تانية؟
الجماع.
كفارة الجماع في نهار رمضان.
كفارة الجماع في نهار رمضان.
حاضر ماشي. هو نعم نعم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كوات صوت التلفزيون بعد اذنك. التليفون قطع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل سؤالك.
عليكم السلام يا شيخ.
اتفضل.
حضرتك يا شيخ انا بروح اتفضل الصلاه.
وطي صوت التلفزيون وكلم التليفون.
حضرتك بروح اتفضل الصلاه.
ايوه.
فانا بتوضى قبل الصلاه، فحضرتك ساعه ما بخش في الصلاه يبقى انا حضرتك، فانا اعمل ايه في الوقت ده؟
مش سامع. ما سمعتش حاجه. بعد ما تتوضى بيحصل ايه؟
بعد ما بتوضى بخش الصلاه. واجي وساعة ما اخش الصلاة حضرتك بتيجي المية تاني تزنوني تاني. فالعمل في ده ايه بقى؟ على طول يا فندم كده.
يعني انت بتخش الحمام وبتستفرغ اللي موجود في الحوض كويس؟
يا فندم.
يعني مفيش مثلا عسر بول، مفيش المية اللي نزلت مية كتيرة، مفيش مشكلة؟ طيب ماشي ماشي ماشي. بالنسبة السؤال الأول الذي جاء قبل هذا، مسألة الجماع في نهار رمضان. طبعا المفترض أن الإنسان في شهر رمضان يبتعد عن مثيرات الغريزة، مثيرات الغريزة ومقدمات الجماع، القبلة، اللمسة، أي حاجة، بحيث أنه ما يوصلش إلى درجة الوقوع فيما هو محظور. لأن عندك الصيام أن تتملك إرادتك، عندك قوة إرادة، فتمتنع عن الحلال مؤقتا لحين ما يؤذن للصلاة في المغرب، فتفطر تأكل وتشرب وتشتهي امرأتك، ما فيش مشكلة. فلا بد إذا من أن يكون هناك ترتيب، إن احنا نبعد عن مقدمات ودوافع الوقوع في مسألة الجماع هذه. ده مفروض بحيث لا يقع الإنسان فيما هو شديد، لأنه الجماع في نهار رمضان دي بتقتضي الكفارة المغلظة. كفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا بالإضافة إلى قضاء اليوم الذي أفطره عامدا بسبب هذا. يبقى عندنا اللي أفطر يوم عامدا في نهار رمضان بسبب الجماع لابد أن يقضي يوما مكانه. انتهينا. طب الكفارة بقى صيام شهرين متتابعين لمن يقدر على هذا. فإن لم يكن قادرا، واللي هيحاسبه على كده واللي هيطلع على مدى قدرته أو عجزه إنما هو الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتجنب الوقوع فيها ابتداء. لكن إن وقع يبقى هيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، والله أعلم. الأخ اللي بيسأل إنه بعد قضاء حاجته ودخول الحمام واستفراغ ما في المثانة من بول يجي يدخل في الصلاة فيحس انه ايه، انه مزنوق تاني. هذا اخي الكريم عامل نفسي، عامل نفسي. انت حطيت في دماغك الحكاية دي واصبحت جزء لا يتجزأ من شعورك،
فبتبدأ كل ما تدخل حمام وتيجي تصلي تحس بالمسألة دي، بدليل انك انت لو دخلت الحمام في الليل مثلا بالليل وقعدت تشاهد برنامج تلفزيوني ولا تقرأ في جريدة ولا حتى تنام ما بتحسش بالحكاية دي، وإنما إحساسك بها يأتي متى؟ بعد ما تدخل الحمام تقضي حاجتك تتوضى تيجي تصلي يوم يجي الإيحاء، هذا إيحاء نفسي، هذا إيحاء نفسي. أنت تعمل إيه؟ أول حاجة استفرغ ما في المثانة استفراغا جيدا، خلاص؟ ها؟ عمر المثانة إذا فرغت ما بتتملي تاني إلا بعد فترة، بعد فترة معينة، خصوصا مثلا في الصيام لا تاكل ولا تشرب ولا شيء من هذا القبيل، يبقى شيل من دماغك هذا الإحساس، وإذا جالك انت ناساه، ما تحطش في دماغك كأن شيئا لم يكن، مرة في الثانية في الثالثة هتبص تلاقي ولا هتحس بالكلام ده، ولا المسألة تقول لك أنا عايزة تاني ولا تالت، لأنك انت استفرغتها وأخرجت ما بها ولا شيء فيها في الأصل، وإنما هذا عامل نفسي، ولن يعالج هذا الأمر إلا أنت. بماذا؟ بأن تقلع عن هذا وتخلع هذا الفكر من راسك، ونسأل الله تعالى لنا ولك الهداية والتوفيق. معنا اتصال آخر من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة تفضل يا أختي.
وعليكم السلام يا شيخ، لي سؤال بخصوص العمرة.
نعم.
بخصوص تحية المسجد، هل الدخول إلى المسجد الحرام يجب في كل مرة أني أطوف 7 أشواط أم لا؟
طيب حاضر. مع رسال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقت صوت التلفزيون وكلمي من التليفون بعدين.
أنا فضيلتي الشيخ دكتورة هبة محمد عبد الوهاب.
أيوة.
واحدة قرية في المنيا، يعني في شغل بالنسبة للطبيب المفروض بيتقاضى مثلا يعني 270 جنيه مثلا. فأنا كنت بشتغل في المركز الطبي ديت، ما كنت أقطع تذاكر المفروض لنفسي وكده، ففي دي الوحدات التذاكر ليها سعر معين، الطبيب بعد الساعة 11 بيبقى في تذكرة اقتصادي ده 3 جنيه المفروض لحد الساعة 2. طبعا أنا سألت المدير الشؤون المالية اللي في الإدارة، قال لي بعد الساعة 2 تكشف لنفسك.
بعد الساعة 2 إيه؟
ممكن أعمل الكشف على حسب ما أنا عايزة، يعني زمايلي بيعملوه ب10 ب8 ب7، بس المفروض يعني في اللائحة إن المفروض التذكرة تبقى 3 جنيه لحد الساعة 8 بالليل. لو انا مشيت بالنظام المفروض ب 3 جنيه ديت، يعني اللي في الوحده هيزعلوا، مش يزعلوا مني، مش ماشيين بالنظام ده، كل واحد بياخد مع الكشف 2 جنيه ليه الممرض، ومع انما انا مشيت 3 جنيه لا انا هاخد ولا هم هياخدوا. تاني حاجه السواقين حتى بتاع الاداره بياخدوا فلوس انهم يجوا لك او يقول لك ان في مرور او تفتيش عليه. وثالث حاجه طبعا ان انا في مركز، فباخد المواصله من المركز للقريه يعني 300 جنيه في الشهر بالضبط. فانا مش عارفه هل حلال ولا حرام ان انا اعمل كده. ممكن اخلي حتى مستوى مثلا تذكره نص الثمن اللي كانوا ماشيين عليه، بحيث ان يعني مثلا على قد فلوس المواصلات ومع ذلك ان راضي حاجه بسيطه من الناس، مش حتى الجزء اللي بياخدوه كليه يعني. فمش عارفه الحلال والحرام فين.
هو السؤال، انا هسال حضرتك سؤال.
وفي نفس الوقت لو انا ما اخدتش حاجه في تفتيش بيعدي، لو عدى مرتين عليا واداني جزاء الحوادث بتطير اللي هي المفروض الواحد يعتمد عليها. يعني
انا بسال سؤال بس، خلينا اسال سؤال. انا
دلوقتي المشكله دي يعني مخلياني مش قادره لا اروح العمل بتاعي، ونفس عايز اخد اجازه مش عارفه
اضرب
ربنا ازاي فيها بصراحه. يعني
انا اسال سؤال لو سمحتي، خلي انت عماله تكلمي وعماله اقول لك تسال سؤال، مش عايزه التفتيش اللي بيمر ده مهمته ايه؟
الو.
ايوه التفتيش مهمته ايه اللي بيمر عليه كده؟
الو.
ايوه انا بسالك سؤال، سامعه ولا مش سامعه؟
التفتيش بيشوفني موجوده ولا لا؟
طب السؤال الثاني بيتدخل في موضوع تحديد الكشوفات، يعني الثلاثه
السواق بيقول لنا.
مش فهماني، ما تكلميش لما اسال سؤالي. انت بتقولي انه الحكومه محدده لحد الساعه 8 ب 3 جنيه، لو جه المفتش ده ولقاكي بتكشفي بسعر اعلى من كده، ايه الموقف؟ طيب
الو
خلاص ماشي خلاص خلاص ماشي كده كده التواصل مش ايوه نعم معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ايوه
ايوه حاج رويه
اتفضلي سؤالك.
ماشي عايز اسال يعني بشتغل يعني بشتغل عند ناس
على ايه؟ وقت صوت تلفزيون.
ايوه وقت صوت تلفزيون بسال بشتغل عند ناس فبد
اه على ايه ما سمعتش
فدبكت قرش لابني فهو لسه اكل فهل عليه كفاره؟
بتشتغل على ايه ما سمعتش؟
بشتغل عند ناس بنظف لهم وبمسح لهم وكده.
بتشتغل عند الناس؟
اه.
طيب ايه السؤال بقى؟
السؤال ان انا مدبقه له مبلغ علشان اجوزه.
اه.
فهل المبلغ ده هو عليه كفاره؟
حاضره كفاره؟ ما فيش حاجه اسمها كفاره زكاه تقصدي؟
زكاه ما زكاه.
ايوه حاضر ماشي. حاضر معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يتقبل منا ومنكم.
ما حكم الزوج قال لزوجته تبقي طالق لو اتفرجتي على كذا؟
اه
والزوجه دي اتفرمت هل اليمين وقع؟
حاضر
ماشي. ولو ما وقعش نعمل ايه؟
حاضر
جزاك الله خير.
حاضر السلام عليكم. نعم معنا اتصال اخر ولا نجاوب؟ طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
انا بعمل بالسعودية وبخش اصلي صلاة التراويح او صلاة العشاء يعني.
ايوه.
بلقى الامام بيركع.
اه.
وبخش على طول ارفع صلاة التكبير واصلي معاه في الركوع.
انت الوقت دخلت المسجد تلحق بالجماعة فوجدت الامام راكعا صحيح؟
على سلامة من الشيخ.
ايوه وبعدين
انا بخش معاه في الركوع على طول يعني ركعة تحسب ركعة ولا؟
طب انت اسأل سؤال ايه اللي خليك تستنى لحد ما يركع؟
انا اكيد ممكن في الحمام او بتوضى يعني.
لكن لا تتعمد هذا دائما يعني؟
لا لا مش دايما يعني.
طب خلاص بس.
وفي سؤال ثاني عم الشيخ.
ايوه.
عندي اختي مخلفه معها بنت وبنتها بترضع هي وبنتها على طول بتبكي وتعيط يعني.
اه.
يعني تنفع تفطر ولا؟
طيب يعني هي بترضع.
فقلنا لها افطري فجاء حرام افطر وبتاع يعني.
خلاص ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمن يذهب إلى العمرة لأداء العمرة فبيطوف طواف العمرة وبيسعى بين الصفا والمروة بيقصر يحلق أو يقصر وخلاص وكده مناسك العمرة انتهت. فالسؤال فيما لو تردد الإنسان على المسجد ليصلي الصلوات الخمس فهل دخول المسجد يستلزم في كل مرة أن يدخل يطوف بالبيت حتى يؤدي تحية البيت؟ هو المعروف أن تحية البيت هي الطواف. تحية البيت ايه الطواف؟ لكن اذا تعذر الطواف في البيت لكثرة الزحام وشدته فنصلي ركعتين واسأل الله تعالى ان يجعل فيها القبول. بالنسبة لسؤال الاخت اللي بتسأل عن التذاكر اللي هو الاقتصادي العلاج الاقتصادي اللي هو ابو 3 جنيه ابو 3 جنيه اللي بعد الساعة 2 بيقولوا لها اشتغلي لحسابك او ما الى ذلك. طيب اولا انا مش مجبر على قبول هذا العمل بمعنى ان انا طالما انه حاجة اضافية او فوق وقتي يمكن ان اعتذر عنها لكن انا متواجد في الاوقات التي يكون فيها العمل من الساعة كذا الى الساعة كذا فما زاد على ذلك ما زاد على ذلك هو انتم بتتظلموا من انه السعر قليل والكشوفات ما بتحصلش الفائدة المرجوة بمواصلات وبانتظار وما إلى ذلك. والله الطريق القانوني ارفعوا مذكرة لمدير المستشفى لمسؤول وزير وزارة الصحة في المحافظة في أي مكان اطرقوا الباب اطرقوا الباب بطريقة صح وبدل ما ناخد من تحت الترابيزة وده يجتهد يخليها 10 وده يقلل يخليها 7 وده عايز يلتزم يخليها زمايلي ثلاثة، فيبقى في نوع من التضارب ونوع من التقاتل وعدم الرضا عن مثل هذا التصرف. واحد من اثنين، إما أن يكون تصرفا صحيحا فيعم على الجميع ويبقى كلنا فيزا واحد زي ما بيقولوا، خمسة ستة سبعة زي ما تملي علينا الإدارة التي نتبعها وكلنا نتفق على هذا، لكن يبقى المعلن واللي محطوط في اللوحة ان السعر 3 جنيه ومع ذلك انا اقول لا دي 10 وده يقول 7 وده يقول 5، ده كلام مش مظبوط بهذه الطريقة. ويعني لعلها فرصة والآن يسمعنا بعض الناس ويعيدوا النظر في ضعف مثل هذه المبالغ التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ويبدأوا يصححوا الأوضاع في مثل هذا الغلاء. فانتوا الطريقة الوحيدة اتركوا الباب وبجمعكم كله مع بعض يكتب مذكرة ويروحوا لمسؤول وزير وزارة الصحة أو ما إلى ذلك ويكلموا معاهم في رفع المبالغ المقررة على هذا الأمر بحيث يتفق على مبلغ يسير على الجميع. أما من تحت الترابيزة دي وكلام ده مش مظبوط والله أعلم. الست بتقول إنها بتعمل في البيوت منظفة، يعني هو هذا عمل شريف وعمل طيب لا يقلل من قدر الإنسان شيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خير له من أن يأكل من عمل يدي. فربنا يبارك لك في رزقك ويجعله في ميزان حسناتك، وهو أفضل من كثير من صور الاحتيال والاحتياج التي نراها لدى كثيرين، يعني ولا تليق بقيمة الإنسان المسلم. طب أنت حجزتي مبلغ بتقولي عشان تجوزي به ابنك، طيب المبلغ ده إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول هنطلع عليه زكاة. طب النصاب ده يساوي كام؟ النصاب ده يساوي كام؟ يساوي ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب واحد عيار 21. 85 جرام ذهب النهاردة جرام الذهب عدى المئوي، يعني دلوقتي تلاقي مثلا 12 13 ألف جنيه أو ربما أكثر من هذا، كتيرة يعني مش قليلة. فإذا وصل المبلغ بما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21 هنبدأ نحتسب بقى عليه زكاة بعد مرور سنة من بلوغه هذا النصاب. فليس هناك زكاة على أي مبلغ، وإنما مبلغ بلغ نصابا وحال عليه الإيه؟ حال عليه الحول. طيب اللي بيسأل إنه يدخل مع الإمام في الركوع، بيدخل مع الإمام في الركوع هل يدرك بذلك الركعة أم لا؟ إذا أدرك مع الإمام تسبيحة وهو راكع فالركعة محسوبة. إذا أدرك الإمام راكعا وسبح معه وهو راكع، الإمام راكع وهو وراه راكع، تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم. طب ليه تسبيحة؟ لأنه في ركن في الركوع اسمه الطمأنينة، لابد وأن أدرك الركوع والطمأنينة فيه وأنا وراء الإمام، حينئذ تحسب الركعة. الحديث بتاع سيدنا أبو بكر عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع عند الباب وظل يمشي راكعا إلى أن أدرك الصف فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، قال زادك الله حرصا ولا تعد. وربما ولا تعد، يعني لا تعد الركعة أو لا تعد إلى هذا الفعل مرة ثانية. طيب بيسأل أخته عندها بنت صغيرة بترضعها والبنت بتبكي دائما وما إلى ذلك. هو البكاء مش مبرر، وإلا فالأطفال بطبيعتها بتبكي، لكن السؤال هل إذا خافت على طفلتها أو خافت على نفسها الضعف بسبب الرضاعة هل في هذه الحالة يجوز لها أن تفطر؟ يجوز للحامل والمرضع أن تفطر ويؤديا يقضيا ها يقضيان في أيام أخر، فيجوز ده إذا كان في عدم قدرة على الصيام بسبب ضعفها عجزها هي أو ضعف ابنتها أو ما إلى ذلك، فيجوز الإفطار وقضاء أيام أخر إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. فضل
السلام صحيح. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال بس عن زكاة الفطر المقدار بتاعها بس قد ايه بالظبط؟ المقدار اللي هو صاع من تمر وصاع من زبيب، عايز اعرف الصاع ده يقدر قد ايه لوقتنا الحالي، هل هو كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو؟ هذا السؤال الاول.
ايوه بعدين
السؤال الثاني بقى بعد اذنك، انا عامل جمعيه والجمعيه ديت هقبضها حوالي 13,000 جنيه.
ايوه نعم.
عايز اعرف هل ال 13,000 جنيه دولت عليهم زكاه وكيف اخرج الزكاه؟
حاضر. معرفة الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اختي.
بقول لحضرتك يا شيخ انا حامل وفي الشهر السابع. فانا مش قادر على الصيام عشان حامل في توأم.
طيب. ماشي مش هجاوب حضرتك. طيب بالنسبة لمقدار زكاة الفطر، هو بيسأل الصاع اللي من تمر أو من شعير أو من زبيب أو من بر أو من أرز أو من عدس أو ما إلى ذلك، بيسأل مقداره قد إيه. هو طبعا الكلام سابق لأوانه دلوقتي، معلش يعني احنا لسه النهاردة يعني بنقول يا هادي ثلاثة رمضان النهاردة، لسه زكاة الفطر قدامها فترة، لكن عموما ستتفاوت مقادير الصاع. التمر حضرتك عارف ان هو حجمه كبير وبيشغل مساحة اكبر، فاذا وضع في صاع فمش هيكون بنفس قدر ولا وزن وعدد كيلوات الارز او القمح او الدقيق او ما الى ذلك. لكن احنا اعتدنا لما بتبدأ المسألة تقرب شوية معانا ورقة كده بيبقى فيها المقادير محددة، لو تمر يبقى قد ايه كم كيلو، وأرز يبقى كم كيلو، وفول يبقى كم كيلو، وستجد تفاوتا ما بين هذا وذاك بناء على المعلومة اللي قلتك عليها ان التمر حجمه كبير يعني لا يزن يعني في هذا الحجم كيلوات كثيرة، في حين لما تكبس الصاع أرزا او ما الى ذلك هيجيب كيلوات اكتر. فعلى كل حال ان شاء الله في حينه سنأتي لحضراتكم بالكيلوات بالضبط، لو طلعت تمر يبقى قد ايه، لو طلعت أرز يبقى قد ايه، لو طلعت زبيب يبقى قد ايه، وهكذا. بيقول ان هو هيقبض جمعية 13,000 جنيه. بيسأل على الزكاة. احنا كنا اجبنا على سؤال قبل ده مباشرة انه الزكاة لا تخرج الا على مبلغ بلغ نصابا، مبلغ بلغ نصابا، والنصاب ما يساوي 85 جرام من الذهب عيار 21. فعلشان تعرف المبلغ ده وصل الى النصاب ولا لسه، اسأل الجرام بكام، ها بكام ريال ولا بكام جنيه ولا بكام دينار في المكان اللي انت فيه، واضرب في 85. لو حصل هذا المبلغ او قل عنه يبقى انت وصلت النصاب، زاد عليه يبقى انت لسه ما وصلتش النصاب. والله اعلم. اللي حامل في توأم ربنا يبارك لك فيهم يا رب، ويجعلهم ان شاء الله اولاده ميسره وسهله، ويجعلهم ذريه صالحه. يجوز للمراه المرضع والحامل الافطار في نهار رمضان والقضاء من ايام اخر. يجوز للحامل والمرضع الافطار في نهار رمضان، في نهار رمضان والقضاء من ايام اخر، فلا باس بالافطار ان شاء الله، وربنا يعينك ويعين الجميع على اداء طاعه الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اسمعني يا شيخ، كنت عايز اسال سؤال. ان انا ليا اختي ساكنه بالايجار وبنتها معاقه بتعليقها يعني، وجوزها شغال نجار ممكن يشتغل يوم يقعد يوم، فهل ممكن ادي لها زكاه الفطر بتاعتي انا ووالدي واخواتي؟
حاضر.
وليا سؤال تاني يا حضرتك، كان انا شغال محصل في شركه فبيطلبوا مني عدد عملاء في الشهر، فانا قبل رمضان اشتغلت الشهر اللي هو قبل رمضان في مواعيد العمل وغير مواعيد العمل، جبت المطلوب مني للشهر اللي هو قبل رمضان والمطلوب مني في شهر رمضان، انا اللي مطلوب مني في شهر رمضان ده انا هورده، بس انا دلوقتي ما بطلعش الشغل لان انا جبت المطلوب من عدد العمل اللي انا مطلوبه مني قبل شهر رمضان. فهل ده في
هو العمل بينظم الحكايه دي ازاي؟ هو بيطلب منك عدد عملاء فقط؟
عدد عملاء
فقط دون نظر الى توقيت من الساعه كذا للساعه كذا؟
لا، هو بالنسبه للتوقيت احنا بالنسبه للمحصلين في الشركه كتوقيت من الساعه 10، بس هو ما بيسالش عن المواعيد. هو المهم ان هو اجيب له عدد العملاء، تحصيل عدد العملاء انا احصل له كام فاتوره في الشهر.
لو
انا اشتغلهم بالليل، اشتغلهم بالنهار، اشتغلهم من مواعيد العمل، فهم سايبين لنا.
يعني هم منظمين العمل على هذا الاساس، راضيين هم عن هذا التصرف؟
هو فضيله الشيخ، هو مواعيدنا احنا كمحصلين من الساعه 10، بس انا بقول للمدير عندي انا لما بخرج الساعه 10 الصبح بروح الشغل، فبلقى اغلبيه الناس مثلا مش موجوده مش في الشغل، فبروح الشغل ممكن اخر النهار. فقال لي عادي انت، المهم ان المطلوب منك انت بتجيبه. فانا جبت شغل الشهرين في شهر، كنت بروح مثلا ممكن اروح الصبح ارجع بالليل، ممكن اروح بالليل اتاخر لحد الساعه 11.
على كل حال اذا اجازت المصلحه التي تعمل فيها هذا التصرف ولم تلزمك بالحضور بذاتك وشخصك في هذه الاوقات واجازت عملك هذا، خلاص هم طالبين، هم موافقين على كده ومرتبين امورهم على هذا الوضع ومش محتاجين وجودك ذاتيا بشخصك في المكان في الوقت المحدد الذي تشير اليه، خلاص هم يعني تنظيمهم لعملهم يتحملون لهم مسؤوليته. طيب اما السؤال اللي سالته عن اختك التي يعني تسكن في شقة بالإيجار ولديها بنت بتعالجها وجوزها راجل يعني بيعمل بالأجرة يوم يوم لأ وما إلى ذلك، إذا كانت لديها حاجة وست فقيرة، هو كلمة فقير أو مسكين ماذا تعني؟ هل لابد أنها تعني أن أنا واقع خالص ما نش لا أكل مثلا؟ إنما الفقير أو المسكين، فقير هو أسوأ حال شوية، ممكن يحتاج إلى 10 جنيه في اليوم ولا يجد إلا 5، ده اسمه فقير. أو المسكين بقى يحتاج إلى 10 ولا يجد إلا 8، يعني أحسن حالا شوية. أنت لو حطيت الميزان ده هو اللي احنا بنقول عليه، هتلاقي 80-90% من موظفي حكومة مصر كلهم فقراء ومساكين، لأنهم النهاردة ضغط الحياة وارتفاع يعني تكلفة المعيشة وما إلى ذلك تجعل الناس في حاجة إلى أي شيء يسد به حاجتهم، فيجوز في مثل هذه الحالة أن تعطى زكاة الفطر طالما أن الإمكانات محدودة وطالما أن الناس فقراء وليس عندهم ما يكفيهم بل يحتاجون ليغطوا حاجتهم، لا مانع حينئذ أن تعطيها لها أنت ووالدك وإخوتك، والله أعلم. أيوة أخي، السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. صوت التلفزيون بعد اذنك.
الو.
ايوه اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمعت فضيلة الشيخ، اسال بس سؤال.
تفضل. وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون خالص.
الو.
أنا أسمعك، تكلم
لو سمحت. بعد عند الخروج من الحمام أحس إن في نقاط من البول تنزل عند الوضوء. فما الحكم في هذا عشان بس الصلاة وكده؟
حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
اتفضل. عليكم السلام.
كنت بسأل حضرتك مولانا عن زكاة المال.
مالها؟
المال أنا طلعتها من أول رمضان، من أول يوم في رمضان.
أيوه.
فهل يجوز ولا لا يجوز؟ أنا طلعتها حبوب.
أنت بتتكلم يعني على زكاة المال ولا زكاة الفطر؟
أنا آسف، زكاة الفطر.
الفطر. زكاة الفطر.
زكاة الفطر.
طب ماشي ماشي.
أيوه.
حاضر. أنا إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
حضرتك قطعت الثالث. حضرتك انا متزوج لسه قريب وكده، فبحس كده بنكد كتير كده مع زوجتي وقاعده مرتاح نفسي مع اني زوجتي انسانه ملتزمه ومطاعه ربنا فيا، بس بحس بعد ما ارتاح نفسي كده جامد، وبحس كده ان انا دايما كده بعاوز ان انا اتنرفز عليها، بعاوز ان انا اضايقها، بعاوز ان انا اسوق معامله ليها يعني كده.
طب سؤالك على ايه يعني؟
سؤالي ان انا بحس بعدم ارتياح نفسي بالنسبه لزوجتي، يعني بتنرفز كتير عليها، بحاول ان انا استفزها، بحاول ان انا اعمل حاجه تضايقها، مع ان بقول لك انسانه ملتزمه وبتراعي اللي فيا
يعني دي مش طبيعتك اصلا يعني؟
لا دي مش طبيعتي لا خالص.
حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل سؤالك. سؤالك اتفضل.
ايوه كان عندي سؤال يا عم الشيخ.
اتفضل.
الو.
ايوه معاك اتفضل سامع.
كان بعد اذن حضرتك، انا بالنسبة للمدام عندي مريضة وكانت عاملة عملية في المخ، والدكتور منحها من الصيام اثنين وخميس ومن شهر رمضان بالكامل واي صيام سنه او فرض.
اي
فدلوقتي يعني هي هتفطر شهر رمضان.
طيب
والنائب بتاعه قال نفس الكلام، فانا ايه المطلوب مني كزوج؟ يعني هل اصوم مكانها او اطعم فقراء؟
هو السؤال هذا المنع، هذا المنع من الطبيب، هذا المنع دائم يعني مرض مزمن لن يتأتى في يوم الأمن يخف، ولا في الإمكان فيما بعد إن شاء الله ولو بعد وقت ربنا يزيح
عنه؟ لا 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 بصفة نهائية.
يعني كده لن تصوم مرة أخرى؟
لا 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 لا
مش هتصوم بعد كده خالص؟
لها ولا اثنين ولا خميس ولا تصومي خالص، لأن هي لأن الجوع بيوصلها إلى الدم نفسه بقى فيه نسبة لزوجة فبيعمل لها جلطات.
حاضر ماشي. حاضر اجاوب حضرتك. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضيله الشيخ.
ايوه اتفضلي سؤالك.
ايوه بعد اذن.
نعم.
بقول لحضرتك معلش فضيله الشيخ، انا والدتي توفت السنه اللي فاتت.
ايوه.
فهي كانت مريضه بالكبد يعني. وانا كنت ملازماها يعني في فتره الجلالات بتاعتها والبيات وكده.
ايوه.
فجينا يوم الوفاه بتاعتها انا ما كنتش اعرف، فحصل بيني وبين اختي مشاجره ان هي مثلا تيجي تبات معاها شويه وكده، فاتكلمنا قدامها فتوفت ثاني يوم. هل هي مثلا تبقى ميته مغضبانه عليا ولا زعلانه ولا ايه؟ انا مش عارف، وعايزه اعرف القران بعد اذنك يوصل لها، وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم.
بارك الله فيك. عليك. حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
كيف حالك يا شيخ؟
نحن الله اشكره بارك الله فيك. اتفضل يا اخي.
شيخ اريد ان اطعمك على طباغستان، دوله طباغستان يعني تفرض.
تاني معلش تاني.
نعم.
سؤال تاني.
عدم دخول القصر للمساجد.
عدم دخول القصر المساجد.
المساجد طباغستان عملت قانون بهذا.
ايه مال مال القانون ومال القصر؟
مال القانون ومال ايه يا شيخ؟
انت بتقول ده عدم دخول القصر المساجد.
هو الرئيس بتاعهم عمل قانون انه ما يدخلش اقل من 18 سنه المساجد.
مين تاني ده؟ مين ده؟
طاجستان.
طاجستان؟
طاجستان اللي هو امام علي رحمانوف.
ايه السؤال على ايه بقى؟
اللي هو هذا يرضي الله، هذا هي العلمانيه.
هذا دليل ايه؟
هي هم علمانية، هي العلمانيه الذي فرض ذلك.
طب سؤالك على ايه يعني؟
يعني اعلق على هذا يا شيخ.
اعلق عليه. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب الاخ اللي بيقول ان هو بيشعر بعد قضاء حاجته بنزول بول منه بعد ما بيقضي حاجته وبيتوضا، يحس ان في نقط نزلت. يعني هو المطلوب مني ان انا ادخل حمام ناوي ان انا استفرغ ما في المثانة استفراغا كاملا، وبعد ذلك انضح سراويلي بشيء من الماء القليل واشيل من دماغي اي حاجة تانية بعد كده. خلاص انسى بقى يقول لك نزل ما نزلش، راح ما راحش، مالكش دعوة. المسألة تبدأ بوسوسة ثم تتحول الوسوسة مع طول الوقت الى ان تكون حالة مرضية، فانت ساعد نفسك في التخلص من هذا المرض بالحالة دي. اعمل ايه؟ استنجى، استفرغ المخرج جيدا، وبعد ذلك تغسل عضو وتأتي بقليل من الماء تنضح، مش هتغرق يعني ولا ترش، مجرد كده بلل بسيط، بحيث ان لو جالك بعد كده اقول لك ده فيه بلل، يبقى البلل من اللي انا عملته مش حاجة نزلت. وبعد ذلك شيل من دماغك الموضوع ده، وان شاء الله لن تجد لها اثرا اذا ما عزمت واكدت. زكاة الفطر من اول رمضان اجاز ذلك بعض العلماء، والاخ بيقول ان هو طلعها من اول رمضان حبوب، فان شاء الله مقبولة. يعني مسألة الاخ اللي بيتجوز متزوج وعنده عدم ارتياح لزوجته وبيسيء، بيتعمد نرفزتها وعصبها وبيتعمد الإساءة إليها، يعني الحقيقة أنا حذرك من الله سبحانه وتعالى. إساءة المعاملة مع أي بني آدم، مع أي إنسان، ومحاولة استفزاز الآخرين، ينبغي أن أنا أملك نفسي شوية. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهل أنا لما أسيء معاملة غيري وأتعامل معها بقسوة وبشدة واستفزها، هل ده هيعفيني من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا. في الوقت نفسي أنا أرقي نفسي وهي ترقي نفسيها، إحنا الاثنين نقعد نلجأ إلى الله ونضرع إليه ونستغيث به ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الغمة وأن يكشف عنا الكربة. ها، إذا كان في أي أذى من أي نوع، ربنا يعيننا ونخرج من هذا المأزق. قراءة آية الكرسي، قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، أن تقرأ على ماء ويشرب ويستحم به في غير الحمام، كل دي أشياء تجعل لو كان في قدر من الأذى واقع عليكما يقوم ربنا سبحانه وتعالى إيه يدفع عنا هذا الأذى. لكن أرجو ألا ترتمي في أحضان هذه المشاعر، وتحاول جاهدا أن تحسن معاملة إنسان لا ذنب لها. خيركم لأهله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يصلح ذات بينكما، وأن يزيح الهم والغم عنكما، وأن يجعل بيتكما أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. بالنسبة للزوجة التي عندها مشكلة في الصيام بأنه بيخلي فيه لزوجة في الدم فتحصل جلطات وكلام زي كده، طبعا الإسلام دين رحمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، مجرد الحرج ولو كان قليلا غير موجود في دين الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك أجاز الإسلام للمريض الذي لا يرجى برؤه، ما فيش حل، ما عندوش حل، لا سبيل إلى شفائه من مرضه حالا أو استقبالا، يبقى بيطلع فدية إطعام مسكين عن كل يوم، ما فيش حد يصوم عنه، إنما أطعم مسكين. ها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أطلع إطعام مسكين عن كل يوم بما يساوي قيمة زكاة الفطر، زكاة الفطر بس، لكن ما صومش عنه ولا شيء. الأخت اللي بتقول إن والدتها توفيت وهي في لحظات الموت حصل في مشاجرة ما بينها وما بين أختها، تعالي عودي، طب لا، طب أنا مش فاضية، لا طب تعالي أنت، لا خليها لبكرة، دي أمور كلها محتملة ومتوقعة في وجود حالة زيدية. ممكن تكون واحدة قاعدة أيام عديدة والتانية ما هي السائلة فبتقولها تعال، يعني أرجو ألا يحمل الأمر على غير أو على أكثر مما يحتمل. فإن شاء الله تبارك وتعالى اكسروا من الدعاء لأمكم وهي لم تبت قبل عمرها، وما قدمتيه لها من معروف فيما سبق إن شاء الله لن ينساه الله تعالى لك. مسألة قراءة القرآن ووصوله إليها هي مسألة مختلف فيها، والأفضل من ذلك ما اتفق عليه وهو الدعاء لها، الدعاء لها، وأيضا التصدق عنها، التصدق عنها إذا كان في إمكان أحد أن يتصدق عنها بصدقة، وتلاوة القرآن الكريم وصول ثوابها من عدمه مختلف فيها. الاتصال الأخير كان بيقول إن في بلد اسمها طاجكستان، إحدى جمهوريات آسيا الوسطى التي استقلت حديثا عن الاتحاد السوفيتي، عن جمهوريات آسيا الموجودة، بيقول إن هذا الرجل العلماني هذا منع أن يدخل المسجد من هم دون سن الـ18، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء كام؟ 7 سنين. يعني لو قال قبل 7 سنين لأدي الاطفال غير مميزين يمكن يبقى ليها وجاهة ان كان، لكن المسألة لا ليها وجاهة ولا ليها شرعية ولا ليها مبرر، وانما هي اهواء، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ فهذه أهواء لا علاقة لها بدين الله مطلقا، وإنما هو خوف وفزع ورعب من حاجة اسمها إسلام، حاجة اسمها شعوب إسلامية بتقول ربنا الله، آمنا بالله، نريد تحكيم شرع الله. ازاي بقى؟ ايه يعني معناه لو جه شرع ربنا يبقى لا وجود لهؤلاء العلمانيين ولا لهؤلاء الليبراليين ولا الاشتراكيين ولا هؤلاء، وبالتالي يضيقون الخناقة على هؤلاء حتى يكفروا بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكن لن يصح إلا الصحيح، ولن يحق إلا الحق. ربنا سبحانه وتعالى بيملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وإذا أخذ الله الظالم، إذا أخذ الله الظالم، مين اللي ظلم؟ ربنا ظلموا حاجة؟ أبدا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ها، وما ظلمناهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فظلم الإنسان لنفسه بمعصية الله والتحامل على عباد الله وإنزال العقوبة والشر بخلق الله، هذه كلها لن تؤدي إلى نتائج طيبة، وإنما ستؤدي في النهاية إلى أن يحيق المكر السيء بأهله، وإلى أن يطال البغي أصحابه. إنما بغيكم على أنفسكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وليس الخبر كالمعاينة، يمكن احنا بنقول الكلام ده كلام نظري، لكن احنا اليوم ادي احنا شاهدنا محاكمة الرئيس المخلوع والحاشية اللي حواليه، ولا يعني امر ممكن كنت تقوله قبل كده فقولك ازاي يا عم ده خيال، ولكن الان اصبح واقعا، وتلك سنة من سنن الله تعالى لم ولن تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. انتقام الله من الظالمين قائم، وإيقاع الله تعالى الشر بالمفسدين آت. نسأل الله تعالى أن يحق الحق بكلمته، وأن يقطع دابر الكافرين، وأن يرد المسلمين إليه مردا جميلا، وأن يعود بهم إلى عودا حميدا، إن ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.